على الضفاف الشرقية لمدينة نابلس حيث تقع قرية بيتا. ولد أبرز وأقدم خطيب في مساجد الضفة الغربية الشيخ حامد البيتاوي الذي نشأ في أسرة فقيرة، تعلم فيها حب الأرض والانتماء لها، ثم أكمل ذاك العلم على يد أبرز رجال الدين في المدارس والكليات قبل أن يأخذ دوره في تلمذة وتخريج رجال دين وقادة.
عملت مع والدي وأهلي في كل أعمال الزراعة، من إجداد زيتون، أنا كل إجازاتي السنوية كنت أروح أجد زيتون، ثم بالإحراث، ثم بالحصيدة، ثم كنت أشتغل كذلك في فرصة الثلاثة أشهر حتى في المرحلة الجامعية، كنت أشتغل عامل باطون، ودرست الحقيقة في مدرسة بيتا الابتدائية، ثم مدرسة حوارة الإعدادية، ثم مدرسة الجاحظ الثانوية بنابلس، ثم أكرمني الله عز وجل بالدراسة في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، التحق بها سنة 1965 وتخرجت سنة 1968. فأنا بعتز الحقيقة، يعني إن كان في خصلة أو خصال من خير فبعد الله عز وجل الفضل لله وللرسول عليه السلام ثم لأساتذة الكرام. وكما أعتز بأساتذة الكرام أعتز الحقيقة بطلبة نابغين، أعتز بأنني كنت مدرسا لهم. من هؤلاء الحقيقة هناك كم من الدكاترة في جامعة النجاح، يعني الدكتور خضر سوندك، الدكتور محمد الشريدي، ثم هناك 4 أعضاء بالبرلمان لي الفخر أن أكون مدرسهم، ثم العبد الفقير إليه تعالى، كنت أستاذا في المدرسة الإسلامية للشيخ عبد الله نمر درويش وللشيخ رائد صلاح، هؤلاء رئيس جناحي الحركة الإسلامية في 48.
تدرج الشيخ البيتاوي في عمله الرسمي من كاتب إلى قاض، إذ عين قاضيا شرعيا بقرار من ملك الأردن الراحل حسين، وعينه الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لمحكمة الاستئناف. لكن شهرة الشيخ حامد البيتاوي لم تنبع من عمله الرسمي، بل من مشاركته ومواقفه السياسية التي تأصلت في خلده منذ أن كان طفلا.
هذا الإسلام الذي جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نظام شامل متكامل، فهو عقيدة وعبادات وأخلاق، وهو تشريع، وهو نظام سياسي، وهو نظام اقتصادي، ونظام عسكري، ونظام اجتماعي، وأحوال شخصية. فنرفض أن يتقوقع الإسلام في جانب العبادات. السياسة جزء مهم جدا في الإسلام، ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقصد بالسلم هنا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام بكافة جوانبه، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري، في الجانب الاجتماعي، في جانب الأحوال الشخصية. وبالتالي هذا الاهتمام. ثم أنا مما أثر في حياتي من المحطات، عندما هجر أبناء شعبنا عام 48 من المثلث ويافا وحيفا والجليل والنقب، عشرات الأسر لازلت أذكر، وأنا كان عمري 4-5 سنين فقط، أتي بهم وعملوا لهم خيم، وكان وضع بئيس، أيام برد وثلج. فهذا المشهد أثر في نفسي أن أحمل الحقد على هذا الاحتلال الصهيوني البغيض. ثم هذا الإجرام، أنا كنت وأنا بالريف، طبعا احنا فلاحين مزرعتين وعنب وصبر، فكنت أجي أمشي 15 كيلو ونحمل الدابة عليها يعني بوكسات تين، وأجي أبيع بمخيم بلاطة لما كان خيم. وأنا لما أنظر هذه الآلاف المؤلفة من الذين هجروا ووضع بائس، فهذا زادني حقد على الاحتلال الصهيوني، ولذلك أقسمت أن أقاوم هذا الاحتلال. والمقاومة أشكالها، قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الجهاد الإعلامي. أنا لازلت أذكر عندما يعني أكرمني الله عز وجل بالخطابة في المسجد الأقصى المبارك، ألقيت، طبعا كنت أشعر بأنه هذه مسؤولية مهمة جدا، ولذلك لازم أسمع اليهود ما يكرهون. فطبعا كان الحديث حول انه نيتهم بتقسيم الاقصى او اقتحامه او تهديده. فقلت لهم يا صهاينه حطوا عقولكم برؤوسكم، هذا المسجد الاقصى لا يمكن ان يسلم مليار ونصف مليار مسلم، ان تحولوا هذا الاقصى الى هيكل مزعوم، وبالتالي اي حماقه بترتكبوها راح تدفعوا ثمنها غالي، واللي بده يهد المسجد الاقصى لا قدر الله سيهد كيانه. حتى بعدها بيومين ثلاثه اتصل بي ضابط مخابرات، وقال لي يا شيخ انت بتقول انه اللي بده يهد اقصانا بدنا نهد، مين اللي يهد؟ قلت له اولا الله عز وجل سيهد كيانكم انتم مسجد الاقصى.
الشيخ حامد البيتاوي يعتبر من ابرز قاده حركه حماس في الضفه الغربيه، وهو عضو عن الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن قبل ذلك هو أحد المنتمين والمنظرين لحركة الإخوان المسلمين، ويعتبر أنها الحركة الإسلامية الوحيدة الشاملة لمناحي الحياة من وجهة نظره.
لو سألتني لماذا اخترت هذه الجماعة الإخوان المسلمين، أنا بدأت علاقتي ب62 وأنا كنت طالبا بالثانوية في مدرسة نابلس، ثم زادت ثقتي ومعرفتي بهذه لما أنا كنت أدرس في الجامعة الأردنية. الحقيقة أنه في هناك أحزاب وتنظيمات وجماعات إسلامية كثيرة موجود في الساحة، الصوفيون والسلفيون وحزب التحرير والجهاد وما حسن كثير ألوان موجودة، لكن لماذا اخترت جماعة الإخوان؟ لأن التنظيم الإسلامي الوحيد الذي يؤمن بشمولية الإسلام هي جماعة الإخوان. ولذلك الإمام السيد حسن البنا رحمه الله يقول في الرسالة الأولى رسالة التعاليم أن تؤمن بأن الإسلام نظام شامل متكامل، فهو دولة ووطن وهو مصحف وقرآن وهو خلق وعلم، يعني إسلام كامل. بينما التنظيمات الإسلامية كلها بلا استثناء تهتم فقط بجانب أو جوانب وتهمل الجوانب الثانية. يعني خذ على سبيل المثال معظم ممكن بعض الإخوان في التنظيم بيهتم لك أنه لازم يكون المنبر 3 درجات ولازم يعني دشداشة الواحد ما تكونش، ولكنه يهمل الجانب السياسي والجانب الدعوي والجانب المقاومة. الآن في تنظيمات إسلامية كثيرة في الساحة، كم تنظيم قدم شهداء ضد هذا العدو الإسرائيلي؟ ما قيمة أني أتبنى والله الفكر الصوفي أو السلفي أو غيره، ولا جهاد ولا مقاومة لهذا الاحتلال. فالإخوان المسلمون جهادهم مشرف ضد الإنجليز في قناة السويس، وجاهدوا بعث الإمام الشهيد قوافل من المجاهدين في فلسطين من مصر من سوريا من العراق. أنا كان حماي وعديلي في كتائب المجاهدين في فلسطين، ثم جاهد الإخوان ضد الاحتلال عندما كان لهم عسكرات المشايخ في الأردن. إذن أنا توجهت لهذه الجماعة لأنها تمثل الإسلام بشموليته، ثم لأن فكر جماعة الإخوان اللي موجودة في رسائل البنا وسيد قطب والقرضاوي والغزالي وسيد سابق والتلمساني هذا الموكب الكريم تمثل الإسلام الوسط المعتدل.
وكأي ناشط سياسي فإن الشيخ البيتاوي قد حوكم وسجن لمرات، كما أنه تعرض للإبعاد إلى مرج الزهور في العام 1992 مع 415 من القيادات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية.
لا شك هذه جريمة كبرى، أنك أنت تخلع ناس في مركز الدكاترة ورئاسة البلديات وأساتذة بالجامعات، وإذا أنت تخلعهم دون أن تقدمهم محاكمة هذه جريمة. ولكن صدقني وإحنا راكبين في الباص معممين عم علينا عيوننا ومكبلين، طالت المسافة أكثر من 40-50 ساعة إحنا مش عارفين وين ماخذيننا. فأنا وقفت بقول يا شوتير وين ماخذيننا أنتم؟ قال أنتم بعدين إلى مرج الزهور إلى لبنان بقرار من وزير الدفاع اللي هو كان رابين. أن لما قال مبعدين يعني تصور إنسان تخلعه من أولاده من بلده وتجدته في الخارج، وما كان اليهود سابقا يعيدوا أي واحد مبعد، فكان الكلام قد صاعقة. فأنا بادرت، وهي الكلام بيشهده كل إخواننا اللي كانوا في الباص، قلت له والله أنتوا هذول اللي أبعدتوهم لهم شأن عند الله، والله هذا الإبعاد سيكلفكم ثمن غالي، بلغ زعيمك رابين، إذا ما أعدتونا نحن المبعدين والله إلا نعود لكم بالرشاش وبالقرآن الكريم. قال اشتك يعني سكر ثمه. وقلت له مرة ثانية، وبفضل الله بصمودنا وثباتنا وأعطينا صورة أجود إنجاز. طبعا كان إيجابيات كثيرة هم أرادوها من محنة فجعلها الله عز وجل من حيننا، أن صورة الفلسطيني في لبنان كانت صورة للأسف سودة، البلطج والأزعر والذاك، لكننا بفضل الله عز وجل أعطينا صورة حقيقية عن الفلسطيني الحقيقي. اثنين، شعوب العالم كانت تظن أنه إسرائيل دولة ديمقراطية وأنه أنتوا اللي وحوش والظالمين، فلما كانت تأتي الوفود من أنحاء العالم وتلتقي بينا وتعمل لقاءات أدركوا. يعني أنا لازلت أذكر جاء وفد من ألمانيا عمل مقابلة معنا في خيمة نابلس، وطبعا بدأ يسأل أنت شو اسمك؟ أقول له حامد بيتم. شو بتشتغل؟ أقول له أنا بشتغل قاضي شرعي. أنت فلان؟ أنا محاضر في جامعة النجاح. أنت مدير مدرسة؟ أنت كان الحاج عدلي عيش الله يكرمه رئيس بلدية نابلس. قال له أنا مهندس تخرجت من الجامعة البريطانية وأنا وكيل يعني تاجر سيارات. أنت مدير مدرسة؟ قال اليهود بيقولوا عنكم أنه أنتوا إرهابيين وأبعدوكم، أبعدوكم لأنه مثقفين وبالتالي لا تريد إسرائيل شعب مثقف.
للشيخ حامد البيتاوي نشاط اجتماعي ودعوي لافت، فقد أشرف على بناء ما يزيد عن 30 مسجدا، إضافة للكثير من المدارس والمراكز الطبية، وهو واحد من مؤسسي أقدم لجان الزكاة التي أسهمت في مساعدة آلاف الفقراء والمحتاجين قبل أن تفقد دورها بسبب المشاكل السياسية الداخلية.
كانت ركن الزكاة عند الناس شبه غائب، يعني كأنه هذه فريضة غائبة، يعني إذا الواحد بيدفع 5 دنانير ولا 20 يعتبرها. فالحقيقة تداعينا مع مجموعة من العلماء والتجار والموظفين، فقلنا لابد الحقيقة يعني أن نشكل، وكان الحقيقة الدافع لهذا هكون دقيقين، أنه قبل 30 سنة تاجر صريف اسمه من دار كرسو قال يا شيخ يعني احنا كتجار واثرياء ربنا اعطانا ملايين وبنعرف انه هذا المال عليه زكاة، والزكاة لازم توصل للفقراء المستحقين، احنا فاضيين نروح ندور على الفقير اللي في المدينة ولا في القرية ولا في المغيب، فلو تشكلوا لكم انتوا جمعية لجنة سميها ماشية من ناس موثوقين، اللي انا بدل ما اعطي واحد بجوز مش مستحق واحرم واحد مستحق، فشكلوكم للجمع بدل أنا بدفع 5 دنانير بدفع 5000 دينار. والله تدارسنا فشكلنا اللجنة، وبدأت هذه اللجنة تكبر، ومن أهم شريحة أولا هناك عشرات الوقفيات من ضمنها عمارة 8 طوابق، يعني الأجرة السنوية بتأجرها حوالي 100,000 كل دخل له. اثنين، في هناك مستوصف طبي لمعالجة الفقراء، ثم هناك مصنع الحليب وهو من أحدث مصانع الحليب في المنطقة كلها، ثم كان هناك مساعدات للطلبة ومساعدات لأسر لليتامى وللأرامل.
ولأنه واحد من قيادات حماس في الضفة الغربية فقد تأثر بحالة الانقسام والاقتتال التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، لكنه من فك يدعو للوحدة وتحريم دم الأخوة.
لا شك أن هذا الانقسام والتشرذم الحاصل بين الضفة والقطاع لا تسر صديق، ليست في مصلحة شعبنا، لا في مصلحة الضفة ولا في مصلحة غزة، لا في مصلحة حماس ولا في مصلحة فتح. نحن قبل هذا الانقسام خاصة في انتفاضة الأولى والثانية كنا نتسابق من يقدم الشهداء ومن يقاوم الاحتلال. لذلك كانت يعني صورة الفلسطيني عند العرب والمسلمين صورة مشرقة، لكن هذا الانقسام وهذا التشرذم اللي حاصل والاقتتال لا شك أنه يدمي القلوب، وهذا الردح الإعلامي نحن مستائين له. فلذلك إحنا نتمنى على الله عز وجل أنه يوفق حماس ويوفق فتح ويوفق المسؤولين على التوحد وعلى المصالحة، لأنه ديننا رب العالمين قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل ذكر من أسباب النصر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إحنا أي إنسان يقتل من فتح ولا من حماس ده خسارة، لأنه الأسرة الواحدة فيها من يؤيد فتح والسلطة وفيها من يعارضه وفيها من يؤيد حماس، وبالتالي هذا الانقسام الحقيقة بيدمي القلوب. وأسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أنه ربنا يألف القلوب وجنب شعبنا الفتن وجنب أمتنا.
مساهمات الشيخ البيتاوي العلمية والشرعية كثيرة، فله عدة مؤلفات أبرزها مجموعة من الخطب الداعية، وأيضا كتيبات عن التدخين وعن التوبة وغيرها من الأمور.
وألفت رسالة أو كتيب التدخين حرام. للأسف أن نسبة المدخنين في الغرب تتناقص بينما هي تتزايد في بلاد خاصة فلسطين. نسبة 70% من شباب فلسطين بيدخنوا خاصة بالقرى، ومقدار ما يدخن الشعب الفلسطيني $500 مليون، يعني نصف مليار، وإحنا المسؤولين زي اللي قاطع إيده ما خلى بلد شحدونا، يا عرب يا عجم يا مجوس يا غرب يا ناس. فألفت كتاب ذكرت فيه أكثر من 10 أضرار للتدخين. نعم، ووزع هذا وانتهى. كتيب آخر اسمه ولا تقربوا الزنا. كتيب آخر ذكرياتي في مرج الزهور. وكتيب آخر ذكرياتي سجين. وعن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
موضوع التوبة.
موضوع التوبة قلت لك يعني شو. والله جاءني رجل قبل 30 سنة. أنا كنت أسكن في الجبل الشمالي بنابلس. جاءني رجل مسن عمره فوق 70 سنة، قال لي يا شيخ أنا جايك من القرية الفلانية من جنين، بدي أسألك سؤالي تفضل. قال لي أنا كنت ضابطا في الجيش البريطاني، وما تركت كبيرة من الكبائر اللي بتخطر في بالك إلا أن ارتكبتها، خمرة خمرة، زنا زنا، رشوة رشوة، جرائم، كل اللي بخطر في بالك. ولكني الآن أنا بعض الناس يقولوا لي توب، أتوب أصير أصلي، يجي يقولوا لي ناس آخرين أنت بدك تتوب، إذا رب العالمين بده يغفر لأبو جهل وأبو لهب يغفر لك، دشك من الشغل وخليك ظلك ماشي بالماضي فبيأس. وناس يقول، فأنا بدي أسألك أولا، هل رب العالمين بيقبل توبتي وأنا عامل السبعة وذمتها؟ قلت له نعم. الله عز وجل قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. قلت له هي الشرك بالله كبيرة، قتل النفس كبيرة، الزنا كبيرة، فربنا بيقول اللي بيرتكب هذه أو واحدة أو أكثر بدي ألعن سنسفيله زي ما قالوا في البلد، إلا هذا استثناء، إلا اللي بيتوب. سؤال ثاني قال لي هل في مثل هذا السن أنا فوق 70 سنة بيقبل ربنا توبتي؟ ما أنا خربان كل شيء. قلت له نعم، لأن الله عز وجل قال في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه له. فأنت مهما كنت عامل من كبائر والتوبة توبة صادقة، مش مجرد تقول توبت إلى الله. شروط التوبة الصادقة: أولا أن يترك المعصية، ثانيا أنه يندم ليش كان يعمل هذه الأعمال، ثالثا يبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. وإذا كانت المعصية بحقوق العباد مثل أخذ مال، مثل قدم على أرض، بده يعيد هذه الحقوق. فإذا أنت توفرت فيك شروط التوبة فالله عز وجل يقبل توبتك مهما كانت الكبائر.
يزداد الشيخ حامد البيتاوي سعادة في شهر رمضان، وهو يعتبر رمضان نعمة من النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على عباده.
رب العالمين أنعم على البشر عامة وعلينا نحن المسلمين بنعم لا تعد ولا تحصى. إذا كان رب العالمين بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، يعني النعمة الواحدة لا نحصي فوائدها. خذ نعمة البصر، كم فائدتها؟ نعمة نزول المطر، شوف كم فوائد للماء. فإذا كانت النعمة الواحدة نعجز عن حصر فائدة، فما بالك بنعم الله التي قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. لكن الأولاد نعمة، الزوج نعمة، الدار تأويل واحد نعمة، المال يكون نعمة، السيارة نعمة، هالفواكه، هذا الجو اللطيف الآن في بلادنا، لا بنحتاجين لا مكيفات بشكل عام ولا شيء. هذه لكن أكبر نعمة هي نعمة الدين، نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. فأعظم نعمة نعمة الدين، نعمة إنزال القرآن الكريم، هذا نعمة، نعمة كبيرة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذا الذي أكرمنا الله عز وجل شهر رمضان المبارك، فهذا رب العالمين فرض علينا صيام شهر رمضان لفوائده الدينية، ولذلك قال لعلكم تتقون. ففي شهر رمضان يزداد المؤمنون إيمان، كيف بيكثروا من تلاوة القرآن وبيصلوا التراويح وبتصدقوا ويسمعوا، وفيه فائدة صحية، صوموا تصحوا. الآن اللي مصابين بالسكري كثير منهم، شهر رمضان الصيام لهم كويس. ثم فائدة نفسية.
انتهى وقت اللقاء مع الشيخ حامد البيتاوي. المساء حل وسرنا في طريق العودة، بينما أصر الشيخ على اصطحابنا حتى نهايته، مع أن الحديث معه لا ينتهي أبداً.